الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. بداية الشريط الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل انتظار الصلاة. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر ليله صلاه العشاء الى شطر الليل، ثم اقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاه منذ انتظرتموها. رواه البخاري.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه الصحيحه ثابته كلها تدل على فضل انتظار الصلاه بعد الصلاه، وان العبد في اجر وثواب ما دام ينتظر الصلاه، وهكذا بعد الصلاه ما دام في مصلاه فان الملائكه تستغفر تدعو له بالرحمه الى المغفره، ولا يزال في صلاه ما انتظر الصلاه. ولهذا صاح النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد الطهر في بيته ثم يسعى الى نفس مساجد الله الا كانت احدى فضلات يكتب بها درجه ولو كانت حق خطيئه، فاذا وصل المسجد فلا يزال في صلاه ما انتظر الصلاه. والملائكه تصلي عليه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم تب عليه ما لم يؤذي او يحدث. يؤذي يعني غيبه او نميمه او كلام غليظ، او يحدث ينقض الطهارة. فجدر من المؤمن أن يحرص بهذا الخير وأن يلتمسه وأن يكون من أهله بالمحافظة على الصلاة في الجماعة واحتساب الأجر في ذلك، رضي أهل الخير العظيم، وأنه ما زال لا يزال في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه قبلها وبعدها ما لم يؤدي أو يحدث. والملائكة تصلي عليه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الحديث الثاني كذلك يكون صلى عليه الصلاة ذات يوم ذات ليلة فأخر العشاء في آخر الليل، سئل فأخرها إلى آخر وقتها، فقال صلى الله عليه وسلم: نام الناس، صلى الناس وناموا، وأنتم لا تزالون في الصلاة ما انتظرتموها، يعني أنتم على خير. فإذا جلس ينتظرها وتأخر الإمام لبعض الأعذار فهو في صلاة، من حين يتوضأ ويتوضأ ويقصد المسجد فهو في صلاة، وهكذا بعدها إذا جلس في مصلاه يستغفر الله يسبح الله يسبح الله يقرأ فهو في صلاة ما لم يود أو يحدث. فالصلاة كلها خير، أداؤها خير، وانتظارها خير، والسعي إليها خير، هي كلها خير. ولهذا جاء في الحديث: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فيها ذكر الله، فيها قراءة القرآن، فيها تعظيم الله في الركوع والسجود، فيها تعظيم الله في التسبيح والتقديس، فيها دعاءه وسؤاله وطلب جهوده ومغفرته، فيها عبادات كثيرة. والمحروم من حرم هذا الخير العظيم. الله جل وعلا ذم المنافقين بتكاسلهم وتأخرهم عنها: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى فالمؤمن يحذر صفاتهم الذميمة ويبتعد عنها ويكون من المسارعين والمواظبين والمحافظين على أهل الصلاة في الجماعة. وفق الله الجميع.
ألا يكون الرباط للمكتب المسجد كما
ألا يكون الرباط مثل ما سماه النبي سماه رباط صلى الله عليه وسلم عند جلوس المسجد عند الصلاة رباط وهكذا انتظارها ولما جلس على باله يراقب وقتها حتى يحضر هو في رباط. اللهم صل على النبي
صلى الله عليه وسلم. الله يا شيخ بالنسبة للإنسان يطوف في البيت قضى بعض الأحواض ثم حصل عليه حدث هل يذهب ويجعل يبدا الوضوء ام يتم الطواف؟
الطواف مثل الصلاه. الطواف مثل الصلاه اذا احدث ينقطع يذهب يتوضا او يعيد من اوله يعيد الطواف من اوله.
السؤال الثاني هل يبدا مره ثانيه او يكمل؟
لا يبدا من الحجر يبدا الطواف من الحجر ان يذهب منه لاهل ولا يعيد كله كالصلاة التي يحدث فيها كالصلاة إذا أحدث فيها يعيدها من أول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يفرده إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول: اللهم صل عليه اللهم ارحمه. ولا يزال في الصلاة من تزل الصلاة ولا يزال في صلاة من تبر الصلاة. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. وعنه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الحديث هذا كلها تعلق بصلاة الجماعة. صلاة الجماعة شأنها عظيم وقوها كبير، فإن الله يضاعف بخطوات المؤمن إلى الصلاة حسناته ويرفع بها درجات ويحط بها خطيئات. فينبغي المؤمن أن يحرص على المحافظة على صلاة الجماعة ولو بعد داره لينال هذا الخير العظيم. وذلك فرض عليه واجب عليه يصلي مع المسلمين وليس له ان يصلي في بيته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: افضل صلاه يقول عليه الصلاه والسلام في الجماعه افضل صلاه المرء في بيته هي مكتوبه. ويقول صلاه الجماعه افضل صلاه من صلاه الفجر ب27 درجه. وفي حديث هذه الروايه ب25 ضعفها. وذلك انه اذا خرج من بيته لا يخرجه الى الصلاه لم يخطو خطوه الا رفعه الله بها درجه وحط عنه بها خطيئه. هذه المسعود وكتب الله له الحسنه. فاذا وصل المسجد لم تكن تدع ما تصلي عليه ما دام في صلاه تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه. ولا يزال في صلاه من تضر الصلاه ما لم يؤذي او يهدي. هذا من فضل الله العظيم ان العبد كتب الحسنات تحط عن الخطيئات صلى على درجات بذهابه المسجد وجلوسه في المسجد وانفراده في الصلاة، وهكذا مكره بعد الصلاة، وهكذا بعدها يأتي بالأذكار الشرعية أو يقرأ القرآن بعد ذلك، فهو على صلاة من ترك الصلاة، وهكذا بعدها. ثم أنك صلي عليه ماذا في صلاة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. السنة يطهر البيت يخرج الطاهرة في البيت عمدا للصلاة. وفي الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لما أتاه الأعمى يا رسول الله يقول تعرف ليس لي قلب يقود نفسي فهل من رخصة صلاة في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم هل تسمعني أنا بالصلاة؟ قال نعم. قال فعجب ولا صلاح لا أجبك رخصة، دل على أن يسمع النداء ولو كان أعمى ليس له قائد يتسبب حتى يصل إلى المسجد. فيقول الحديث الآخر صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلا يأتي فلا صلاة له إلا بعذر. ابن عباس ما العذر؟ قال خوف أو مرض. فالمؤمن يجهز نفسه ويحرص على إغاظة المنافقين وعلى المحافظة في هذه العبادة على المساجد، يغض المنافقين ويرضي الله رب العالمين ويفوز بهذه الخيرات العظيمة من الدرجات والحسنات وتكفير السيئات حتى ولو كان أعمى، يجتهد في أن يصل إلى المسجد. وقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم أن يحرق على من تخلف بيته، وهذا يدل على عظم الأمر. وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر ويتشبه بالمنافقين في تخلفها للصلاة، وهذه مصيبة كبيرة نسأل الله العافية. فالواجب الحذر، إن قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلا ينبغي المؤمن أن يرضى بهذه الحالة مصيبة لحال المنافقين، بل يثبت ويجتهد في المسابقة والمسارعة إلى الصلاة مع إخوانه في الجماعة في كل وقت. وفق الله في جميعهم.
الله إليك. كذلك الروايات الأولى أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب 25 درجة والأخرى ب 27.
هذا من الله. كانت 25 ما زادهم سبحانه طاولتين. هذا من الله جل وعلا. العدد مفهوم. العدد مفهوم. الله المستعان. الله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الجماعة، وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثير الهوام والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفرح. وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحتطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهم من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى صلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق صلاة الجماعة، تقدم ما بعضنا يتعلق بذلك. صلاة الجماعة فريضة لازمة، ولا يجوز للمسلم يصلي وحده، بل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة في بيوت الله. قال تعالى: في بيوت الله يعني الله أن ترفع ويكرم جسمه، يسبح له رب الغدو والأصالة رجال لا تلهم تجارة ولا بلاد في الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب في قلوب الأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ذلك. ويقول جل وعلا: وإذا كنت فيه فأقمت الصلاة فاغسل معك وليخذوا أسلحتهم. أمر بالجماعة حتى في الخوف، حتى في شدة الخوف. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يصلوا مع المصلين. فالجماعة فرض لا بد منه، ولا يجوز لأحد أن يتحلف عن الصلاة مع إخوانه إلا من عذر شرعي كالمرض والخوف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابن مكتوم، عبد الله المكتوم ويقال عمرو المكتوم، لما استأذن أن يصلي في بيته من أجل أن الكثير والطرق قد يكون فيها الهوام والسباع، وفليس له قائد يلائمه، قال: هل تشبع حي على الصلاة حي على فلا؟ قال: نعم. قال: فحي على يعني أجل. هكذا رواه أبو داود بإسناد صحيح، ورواه مسلم صحيح بلفظ أنه سأله قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقول المسجد، كان لي الرخصة يصلي في بيتي. فرخص ثم دعاه قال: هل تسمع النداء من نفس الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية أخرى لغير مسلم: لا أجب فرصة. فإذا كان رجل أعمى كثير ليس له قائد يلائمه، ومع هذا يقال ليس لك رخصة، بل يجب أن تصلي مع الناس، فكيف بحال البصير قائد السليم؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. كلمنا ما أثنه العذر، قال: خوف من المرض. فالواجب على أهل الإسلام هو السعي، هو صلاة الجماعة وعدم التخلف إلا من عذر شرعي. ويقول صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه، من سره ويلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذا الصلاة الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع من سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، يعني من طرق الهدى، السنن والسبيل الواحد، والسنن الطرق، هن من سبل الهدى، الصلاة من سبل الهدى، الصوم من سبل الهدى، الحج من سبل الهدى. ولو أنكم صليتم بيوتكم كما يصلي هذا الرجل في بيته لتركتم سنة أبيكم، ولا تركتم سنة أبيكم لضللتم، وفي الوقت لكفرتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق العلو منها. يعني صلاة الجماعة من سنة المنافقين. ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يوقف الصف. يعني حرص الصحابة على الجماعة، بعضهم يضرب يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني يعوض له رجلين حتى يصل المسجد من شأن حرصهم على الجماعة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الحديث الثالث رسول الله صلى لقد هممت أن أرى صلاة تقام، ثم أواجه أم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فعمل يستحق صاحبه يحرق عليه بيته يدل على فرضيته ووجوبه أنه لا بد منه. ثم فيها إعلان شعائر الإسلام، في الصلاة في الجماعة إعلان شعائر الإسلام، تكفير المسلمين، التعارف، التواصي بالحق، التناصح. كيف يعرف أنك مسلم وأنك تصلي إذا كنت ما تحضر الجماعة؟ إنما يعرف المسلمون بإيمانهم وتقواهم وانتفاعهم بالإسلام بأدائهم الصلاة في الجماعة. لهذا يتعارفون ويتعاونون ويتواصلون بالحق. أما التخلف والتشاهد هذه مسلمات أهل النفاق. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا خشايا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأثقلها عليه الفجر والعشاء كما في الحديث الصحيح والصلاة، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والصلاة العشاء. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا أحبوا، دل على أنها ثقيلة عليهم، لكن أثقلها
عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء، فالواجب الحذر من التسبب به. نسأل الله العافية والسلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الجماعة، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. رواه أبو داود بإسناد حسن. باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وقد سبق بطوله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث ما تعلق بالجماعة قبل الجماعة، والجماعة واجبة على الرجال المكلفين، يجب عليهم أن يصلوا في جماعة في مساجد الله. أما النساء السنة لهن الصلاة في البيت، وأفضل لهن، والواجب على الجميع العناية بذلك، وأن يحافظوا على الوقت وعلى الطمأنينة والخشوع في الصلاة وأدائها كما شرع الله. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الواجب على جميع المكلفين من الرجال أن يصلوها في الجماعة في بيوت الله في المساجد، وأن يحافظوا عليها طاعة لله سبحانه وتعظيما لأمره، وحذرا من مشابهة أهل النفاق، وحذرا من تركها أيضا، فإن صلاة البيت وسيلة إلى الترك. ولهذا حرم الله ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. يقول ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاء رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، هل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تشبع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي لفظ: هل تشبع حي على الصلاة؟ حي على الصلاة. قال: نعم. قال: فحي حلن. وفي حديث أبي الدرداء يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية أو بدر لا تقام في الصلاة في الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. يعني خطر على من ترك الجماعة وانفرد، هو عليه خطر من الشيطان أكثر. فالواجب على المؤمن أن يحرص على أداء الصلاة في الجماعة، وأن يتخلف عن إخوانه في بدو ولا في حضر. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا يدعي فضل الجماعة، وأن من صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، بما في ذلك من الخير العظيم والفضل الكبير. فإذا جمع بين ذلك، صلى في الجماعة الفجر والعشاء وقام الليل، جمع بين الخيرين. حديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. والأفضل الآخر: ليس شيء من الصلاة أثقل على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبه. فالواجب على الحذر من صلاة المنافقين، والمحافظة على الصلاة في الجماعة العشاء والفجر وغيرهما. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يحافظ على الصلاة في الجماعة، وأن يحذر التخلف عنها والتشبه بأعداء الله إلا من عذر، فالمرض والخوف. فالعذر
يقوم مقام الحضور. يقول صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب الله له مكان يعمله وهو صحيح مقيم. فالمعذور له أجره ثان كان الواجب على المسلم أن يحذر التساهل وترك الجماعة بغير عذر. الموفق الله الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي اللكيد والوعيد الشديد في تركهم. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هاتان الآيتان من الأحاديث ثلاثة كلها تدل على عظم شأن الصلاة، وأن الواجب المحافظة عليها والتواصي بها، لأنها عمود الإسلام وأول شيء يفقد من الإسلام، فالأمر عظيم. ولهذا قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. دل على أن الذي لا يقيم الصلاة فيخلى سبيلهم بل يقتل. قال جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم لصلاتهم خاشعون والذين هم للو يمعرفون والذين هم للزكاة فاعلون. إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالصلاة وإقامتها والمحافظة عليها في أوقاتها مع الطمأنينة في خشيها والخشوع فيها وعدم العجلة، لأنها عمود الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالواجب على كل مسلم أن يعتني بها وأن يحافظ عليها. ولما سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. فأفضل الأعمال بعد التوحيد الصلاة على وقتها، وليؤديها في الوقت كما أوجب الله. هذا أفضل الأعمال بعد الشهادتين، أن تؤدى الصلاة في وقتها. قلت: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهذا يبين عظم شأن بر الوالدين وأن برهما عظيم حتى قرنه بالصلاة. فالواجب على كل مسلم أن يبر والديه وأن يعتني بذلك، ولذا أوصى الله بذلك في كتابه العظيم مواضع كثيرة. قرن الوصية بالوالدين مع الوصية بالتوحيد وترك الشرك. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به وبالوالدين إحسانا. فالإحسان الوالدين من أهم الفرائض. ثم الجهاد في سبيل الله لما فيه من إعلاء الدين وقمع المشركين وإظهار شعائر الإسلام. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول.
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت. فالإسلام الذي هو دين الله كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. دين الله مبني على هذه الأركان الخمسة شهادتين وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادة بأن الله مستحق العبادة وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه، والشهادة بأن محمد عبد الله ورسوله، ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. هذه أركان الإسلام الظاهرة. وأركانه الباطلة المتعلقة بالقلب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. فلا بد من هذا وهذا، لا بد من إيمان قلب الله وأنه ربك وإلهك الحق ومعبودك الحق، والإيمان بملائكة الله وكتبه المنزلة على الرسل التي عظمها القرآن، والإيمان بالرسل والملائكة، والإيمان بقدر وقدر الأشياء وعلمها، كل شيء بقدر الله الخير والشر قد قدره وعلمه. وأمر المؤمنين بتوحيده وطاعته ونهم عن الشرك بمعصيته وأعطى العقول والأسماء والأبصار والأدوات حتى يعمل المؤمن بما يرضي الله ويبتعد عما يشبه الله سبحانه وتعالى. فالصلاة شأنها عظيم وهي أعظم الأركان وأهم الأركان. من حفظها حفظ بعد الشهادتين، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها هو لما سواها أضيعها. فالواجب على المسلمين العناية بها والمحافظة عليها، ويقول عليه الصلاة والسلام أول ما يحسن عنه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فشلت فقد خاب وخسر. هل يستاهل؟ حديث ابن عمر كذلك مثل ما تقدم، قلت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا من عصوا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فالذي يترك الصلاة دمه هدر، يجب على ولاة الأمور أن يستتيبوه، فإن تابوا وإلا قتل. لهذا قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وصلى الله عليه وسلم عن قتل المصلين. وكان عمر يكتب الى عماله ويقول رضي الله عنه ان اهم امركم عند الصلاه، فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيعها. ويقول عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. الواجب على المؤمن ان يعتني بذلك مع اهله واولاده وجيرانه لا يغفل. يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم نارا وقودها الناس والحجاره. ومن اعظم الوقايه ان يستقيموا على الصلاه وان يحافظوا عليها من اسباب الوقايه، وان يقوم ولي امرهم عليهم بذلك حتى يكون هذا الجهاد من اسباب وقايتهم من عذاب الله. وفق الله الجميع ولا حول ولا قوه الا بالله.
طلبة العلم يجمع في بعض الأوقات المغرب والعشاء دون عذر، تدل على حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء.
لا الناس لا هذا غلط، ما يجوز. الرسول وقت المواقيت تبينها، فلا يجوز الجمع إلا من عذر مرض أو مطر أو سهر. عن ابن عباس منسوخ أو عذر لم يذكر في الحديث، كما قال ابن عباس لئلا يحرج أمته إما مرض إما غلاء عام ولا عذر أخرى. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، وقال وقت المواقيت وقال صلوا كما رايتم يصلي عليه الصلاه والسلام. ذكر
الحاجه
انه اذا كان الحاجه
ليس
لا ينسب للنفس. صحيح الحديث ضعيف، فما يشتري او الحاجه ضعيفه
فما يشتري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهم، وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن طاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن طاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم طاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام، وأن من تركها كفر. الواجب على أهل الإسلام رجالا ونساء أن يحافظوا عليها وأن يقيموها كما أمر الله بقوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وبقوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبقوله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سوى أضيع. تقدم ما ذكره نافع مولى بن عمر قال: كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى أمرائه: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وفي مسند أحمد بإسناد الحسن بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وخسر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذا وعيد عظيم يدل على كبر من ضيعها وتركها. ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه الرسول إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوم من الكتاب، يعني اليهود والنصارى عندهم بعض العلوم، يعني فتهيأ لهم واستعد لتوجيههم وإشهادهم ودعوتهم، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به. فالنصارى فادعهم إلى أن يوحدوا الله وأن يشهدوا أني رسول الله. فليكن أول ما تدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا يدل على أن بدء البدء تكون بالتوحيد والإيمان بالرسالة قبل كل شيء، وأن على الدعاة كما فعل الرسل أن يبدأوا بالتوحيد والإيمان بالرسول قبل كل شيء مع سفرة. الكافر يدعى سواء كان يهودي أو نصراني أو غيرهم، يدعى أول توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهكذا الدعوة إلى الإمام محمد عليه الصلاة والسلام الشهادة بأن رسول الله لا بد من ذلك، فلا إسلام إلا بذلك. ثم بعد الإقرار بالشهادتين والإيمان بهما يدعى القوم إلى الصلاة كما فعل معاذ بن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الزكاة بعد الصلاة. ثم قال: فإن طاعوك لذلك فاتق دعوة المظلوم، وإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فيفيد أن الواجب على المؤمن وعلى الأمراء وعلى الدعاة أن يتحروا الحق والعدل في كل شيء ويحذروا الظلم، فإن دعوة المظلوم مستجابة. فعلى الحاكم والأمير والداعي إلى الله وعلى كل مسلم أن يتقي الله وأن يتحرى العدل في أموره كلها والأمانة، ويحذر الجبر والظلم أينما كان. والحديث الثاني من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا يدل على أن تركها كفر أكبر، لأن قال: الكفر والشرك، والكفر معرف والشرك معرف، الأصل فيه الكفر الأكبر والشرك الأكبر. فبين الكفر الأكبر والشرك الأكبر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
وهكذا في حديث بريدة فيما رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بلسان صحيح عن بريدة رضي الله عنه عن يسأل أنه قال العدد بينه وبينهم الصلاة فمن ترك أذكر الحديث رواه أحمد وأهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بلسان صحيح عن بريدة بن خصيب الأسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد اللي بيننا وبينهم الصلاة ومن تراه فأكثر يعم الرجال والنساء والعرب والعجم يعم الجميع فالواجب العناية في الصلاة والمحافظة عليها والحذر غاية الحذر من إضاعتها وإضاعتها والتساهل بها من صلاة المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى قال جل وعلا وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أن كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون إن شاء الله العظيم فالمسعرة فيما بينه الله ورسوله وذلك يوجب له الحذر من التشبه بأعداء الله المنافقين في التخلف عن الصلوات والكسل عنها بل واجب العناية بها والمحافظة عليها في السفر والحضر في جميع الأحوال فيعمد الإسلام وأول ما يبقى من الدين وأول شيء يحسن عنه المرء في صلاة في يوم القيامة صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسد فقد خاب وخسر نسأل الله العافية أن وفق الله الجميع
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهم قال وعن عبد الله بن شقيق التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر أعماله على هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن
اللهم صل على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهدى اما بعد فهذان الحديثان بل الاثار والحديث كلاهما يتعلقان بعظم شان الصلاه وان الواجب على كل مسلم ان يحافظ عليها في الجماعه وان يحذر التهاون بها وان تركها كفر وخروج من الاسلام اعوذ بالله من ذلك كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وكذا المرأة معنى واحد ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر ويقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وأمره الصلاة ويقول عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي لي رحمه الله لم يكن أصحاب النساء على الله شيئا تركوا الكفر إلا الصلاة يعني الصحابة رضي الله عنهم أصحاب النساء وسلم ما كان يغلب شيئا تركوا كفر إلا الصلاة فإن تركها كفر مخرج من الملة بخلاف الزكاة والصوم والحج فإنه معصية كبيرة من الكبائر إذا ترك الزكاة ما عداها كبيرة من الكبائر يستحقها العقاب يوم القيامة وفي النار وذكر الرب جل وعلا في كتابه العظيم أن من بخل بالزكاة يعذب بها يوم القيامة وهكذا جاءت السنة أن صاحب الزكاة يعذب بزكاة يوم القيامة يعني يخرجها كان إبل أو بقر أو غنم قطح لها دقعا قرب حتى تمر عليه فطأوه بأخلافها الإبل وتطأوه بأضلافها البقر والغنم تنطحه بقرونها البقر والغنم تعضه بأفواهها الإبل كلما مرت عليه أخرى عادت عليه أولى في يوم كان مقداره 50 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار إن شاء الله
وإن كان ذهب على فضة أحمي عليها في نار جهنم يخوى بها جنبه وجنبه وظهره كل بفرار سبع دانة في يوم كان يقدره خمس يوم ثم يرى سبيلة إما يجنة وإما إنه هو عيد عظيم إن شاء الله وهكذا صبر رمضان ترك شيئا منه في الوعيد الشديد تحذير الأكيد ومن كبائر الذنوب هكذا الحد إذا أخره مع الاستطاعة به الوعيد هكذا عقوق الوالدين قطيعات الرحم شرب الرسك الغيبة النميمة أكل الربا كلها من الكبائر العظيمة فيها الوعيد لكن ليست صاحبها كافرا إذا لم يستحلها وعاصي فاسق إذا استحلها إذا رأى أن العقوق حلال أو الزنا حلال أو الخمر حلال صار كافرا ينبغي المؤمن حذر من جميع ما حرم الله وينبغي له العناية والحرص على كل ما أوجب الله وأن يؤديه على أكمل وجه وعلى خير وجه يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. ومن الأحاديث التي تدل على عظم شأن الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم أول ما ينحاس عنه العبد من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. هذا وعيد عظيم أول شيء يتحسن يوم القيامة هذه الصلاة هل أكملتها هل أتممتها أو انتقص منها شيء عليك أن تجتهد في إكمالها وإتمامها والمحافظة عليها حتى تربح يوم القيامة وتفوز بالسعادة وإن انتقص منها شيء يقول الله جل وعلا انظروا هل لعبد تطوع فيكمل به ما انتقص من فضله وهكذا بقية الأعمال من زكاة وصوم وحج وغير ذلك إذا انتقص منها شيء كمل النقص بما أتى به من النوافل مع تعرضه للوعيد الشديد نسأل الله السلامة. وهذه الدار هي دار العمل ودار المحاسبة والمجاهدة كما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قال عز وجل ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه وقال عز وجل ولنبلونكم حتى نال المجاهدين والصالحين ونبلو أخباركم فالمؤمن يحتسب ويجاهد نفسه ويصبر على أداء ما فرض الله عليه عن إخلاص وعقابه فيما عند الله وعن سوق إليه وعن تلبس بطاعته ويحذر ما حرم الله عليه ويكره ذلك ويحذره ويتباعد عنه حذرا من غضب الله وحذرا من عذابه سبحانه كما قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم وفق الله جميعا جيدا
هل هذا يدل على ان ابنها
حاضر هذا الله عنه نقل عبد الله وهو من كبار التابعين على كل عمده على الاحاديث
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمحافظة للصلوات المكتوبات والنهي النكير والوعيد الشديد في تركهم قال باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسليتها والتراصتها عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا متفق عليه وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد هذه الأحاديث في فضل الصفوف ورصها وإكمال الصف الأول فالأول المشروع للمسلمين أن يصلوا جماعة وهذا حر عليه لازم أن يصلوا صلواته الخمس جماعة في المساجد. والواجب عليه أن يصفوا مترصين ويكمل الصف الأول في الأول كما شرع له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأمرهم به وقال صلوا كما رأيتم أن يصلي. في هذا الحديث الأول حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه على أصحابه فقال ألا الصفور كما تصفوا ما كانت ربها؟ قالوا كيف تصفوا ما كانت ربها يا رسول الله؟ قال يكملون يسمون الصفوة الأول ويترصون يعني يجتهدون في إتمام الصفوة الأول كلما تم الصف أكملوا ما بعد ثم هم مترصون أيضا هذا السنة إكمال الصف الأول الأول مع الترص فلا يبدأ الصف الثاني حتى يكمل الأول ولا يبدأ في الثالث حتى يكمل الثاني وهكذا مع التراص يعني التراص الذي لا يؤذي التراص الذي يسد الخلل ولكن لا يؤذي أحد يعني لا يجوز للمسلمين أخاه يكون تراص تقارب لكن ليس في أذى ولا مضايقة يكون قدم للقدم من المضايقة حتى تكمل الصفوف هذا هو السنة بل هذا هو الواجب يعني الرسول أمر به وأرشد إليه وقال صلوا كما رأيتم يصلي ويقول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لأن الفضل والأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أن يستهموا لا يعلم الناس علامة الصف الأول وفضل النداء يعني الأذان ثم لم يتمكنوا من القيام بذلك إلا بالاستهام بالإحصار الترعب كل واحد يقول لعلي أفوز بأن أكون أنا المؤذن أو أكون في الصف الأول كفاة الأجر وأيضا بفضل في الأذان والصف الأول لو لم يتيسر ذلك إلا بقرعة لاقترعوا هذا فيه الحث على المبادرة في المسارعة في الصف الأول وعلى العناية بالأذان والمسابقة إليه وأنه دعوة إلى الخير دعوة إلى الخير دعوة إلى الله ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ويقول صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة هذا فضل عظيم فينبغي المؤمن أن يكون له حظ من هذا الخير يسارع إلى هذا الخير من جهة الصف الأول من جهة الأذان من جهة رص الصفوف تكمل الأول الأول حتى يكون منافسا في الخير ومرشدا إليه مع المنافسة يرشد الناس ويعلم الناس ويوجههم الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وجه ذلك أن الرجال مشروع لهم أن يبادروا ويسارعوا إلى الصف الأول فشر صفوف من الآخر لما فيه من الضعف والكسل والتأخر أما النساء مشروع لهن البعد عن الرجال وعن الفتنة فشر صفوف منهن أولها وخيرها آخرها لما كان أبعد عن الرجال فهو أسلم إذا كان ليس بينهم ساتر حاجز أما إذا كان بينهن حاجز وبين الرجال فالأقرب والله أعلم أن خير الصفوف من أولها بزوال الحكمة والعلة ولو كانوا في المحلم مسؤولين يسمعون الصوت وبينهم بين الرجال ساتر ولكنهم في المسجد فخير الصفوف من أولها لما فيهما مسابقة إلى الخير ومسارعة إلى الصلاة لكن بيوتهن خير لهم مع هذا كله بيوتهن خير لهم وفق الله إليك
بالنسبة للنساء
يترصون
كالرجال؟
نعم كم
يعني؟
يترصون في الصلاة كالرجال جزاك
الله
لا قد يعني لكن مجهد الأذى بعض الناس إذا ناصر يغني بالحكحكة لا يصف يجعل قدم إثناء قدم أخي من دون أذى
يا شيخ
الملاصقة
مع المواساة
أو الصحابة قال كان أحد يرجع قدمه بقدم صحيح وكعب أخذك الصحابة تحقيقا شد الخلل يعني
بالنسبة للنساء
النبي قال شد الخلل شد الفول صلى
الله عليه وسلم بالنسبة للنساء أحسن الله إليك فكان يصلين مع بعض هل ممكن الإمام منهن تتقدم كما يتقدم الرجل
لا في وسطهن في وسطهن في وسطهن هذا ما تشبه بريئا
نعم
عدم تشبه بريئة تكون في وسطهن كانت عائشة وأم سلمة يصلين بالنساء كنا في وسط
أيضا إضافة إلى ذلك، إذا كان القراءة في نصف الصلاة بالنسبة للنساء إن كان جهرية وليس معه رجال، هل تجهر
تجهر حتى تسمع النساء؟ لا تجهر مثلا
تجهر
مثلا
إن كان فيه رجال مثلا من قرب
تجهر قطع المصليات معها حتى تسمع المصليات حتى يستفيد
حتى لو قربهن
فلا مصلحة إذا كان رفع صوتها بعد النساء المغرب والعشاء والفجر أو في التراويح.
نهاية الشريط الثاني.